الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد
الدرس قال في الاعتقاد، قال أنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. طيب هذا منه أنه هذه دلالة أنه بيرد الآن على المعتزلة. طبعا الجهمية تعلمون أن الجهمية من أهل البدع والضلال، هو أيضا يجلي لنا عقيدة أهل السنة والجماعة للرد على أهل البدع والضلال الذين ينفون الصفات، ينفون صفات الله جل في علاه وأسماء الله. المعتزلة منهم طائفة تثبت الأسماء دون الصفات، يقولون عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، استغفر الله. فهنا أراد أن يجلي لنا القاضي أبو يعلى اعتقاد السلف أنه حي بحياة، وأنه عالم بعلم، قادر بقدرة. إذن هو الآن يبين لنا ويوضح لنا اعتقاد السلف، وفي الاعتقاد يرد به على أهل البدع والضلالة من الجهمية والمعتزلة. قال أنه حي بحياة، وهذه أيضا تدل على أسماء الله جل وعلا، أن هذه الأسماء كلها أعلام وأوصاف وأنها مشتقات، وأن أسماء الله جل وعلا حسنها لأنها علم على ذات الله جل وعلا، هي علم على ذات الله جل وعلا، وأيضا تتضمن صفات كمال وتستلزم صفات كمال أخرى، فهو حي بحياة. يبقى هذه الصفة التي تضمنها صفات الحياة، وحياة الله جل وعلا حياة أزلية أبدية، فهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وقد قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل في علاه. وانظر هنا أيضا، فإن العبد له حياة ويتصف بالحياة، وحياة العبد على عجزي ونقصي، وأنها مؤقتة حتى تكون أبدية إذا أكرمه الله بجواره يوم القيامة. وحياة الله جل في علاه أزلية أبدية، فهي من صفات الذات، فهو الأول سبحانه جل في علاه فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الذي أحيا الموتى سبحانه جل في علاه، أنشأهم من عدم وأماتهم ثم يحييهم، وهو على كل شيء قدير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال حي بحياة، يعني الأسماء تتضمن هذه الصفات، فله صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. وقال عالم بعلم، ففيها إثبات صفة العلم لله جل في علاه، وعلم الله قد أحاط بكل شيء، كما قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن الله جل في علاه أحاط بكل شيء علما، هو فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه جل في علاه، يعلم السر وأخفى، يعلم بواطن الأمور، فهو الباطن سبحانه جل في علاه. وقلنا بأن كثير من الآيات قد يقرن الله جل في علاه بين العلم والحكمة وبين العلم والخبرة، عليم خبير، عليم حكيم. والعلم علمان، علم غيب وعلم شهادة، وهما عند الله سواء. والغيب غيب نسبي وغيب مطلق، والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ومن ادعاه يكفر، لأنه بذلك ينازع الله في الربوبية وهو يكذب، يكذب الله جل في علاه، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إنما الغيب لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بالقرآن، لأن القرآن ينبئنا بأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، والكهنة ينبئون بالغيب، فهم يكذبون القرآن الذي نزل على محمد. قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول، المشكلة هنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالله جل في علاه يعلم باطن الأمور، يعلم دقائق الأمور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده ولا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون شيء من علمه إلا بما شاء. لذلك لما وقف موسى عليه السلام مع ركب مع الخضر السفينة وجاء عصفور ينقر في البحر فقال له إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله ما علمك إياه. قال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه كما ينقص هذا العصفور من هذا البحر. طبعا أصاته لا يقال ينقص في هذا الباب، هو المسألة مسألة التصوير من أجل أن تعلم أن علم الله تعالى قد أحاط بكل شيء، وأن الإنسان لو أعطاه الله جل في علاه ومنحه علما هو من الله أولا، وأن هذا العلم بالنسبة لعلم الله جل في علاه لا مماثلة ولا يمكن أن يمثل شيئا من علم الله جل في علاه. هذا الذي يراد حتى لا يعني يكون موهما أنه لما قال أنه أنقص من اليم ما ينقص منه شيء، في حقيقة الأمر أنه لا ينقص منه شيء، وهذه في الحقيقة. ولذلك نحن نصف الله بالكمال المطلق سبحانه جل في علاه، فعلم الله من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، أحاط بكل شيء علما. الأصل أن القاضي هنا يرد على الجهمية أو على المعتزلة، وقد انتشر في زمانهم كما انتشر في زمان شيخه المعتزلة، فهو قاصد بذلك الرد على المعتزلة الذين يثبتون الاسم دون الصفة، ولا يمكن أن يكون الاسم بلا صفة، لا يمكن. وأيضا الصفات معاني، الصفات معاني لا تنفصل عن الله جل في علاه. قال عالم بعلم، قادر بقدرة سبحانه جل في علاه، فهم يقولون قدير بلا قدر، يثبتون اسم الله القدير بلا قدرة، نعوذ بالله. قادر بقدرة، وقدرة الله جل في علاه أحاطت بكل شيء، والله على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه. قال قادر بقدرة، سميع بسمع، وأيضا سمع الله جل في علاه يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه، وسمع الله من صفات الكمال، قد أحاط الله بكل شيء سمعا. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات. قالت إن خولة تشتكي زوجها في ناحية البيت، وإني ويقف عليها بعض حديثها، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه، يسمع النجوى لا تختلف عليه اللغات مع كثرة الأصوات، والله سميع عليم سبحانه جل في علاه. فهو سميع بسمع، بصير ببصر، وأحاط بكل شيء بصرا أيضا، فبصره أحاط بكل خلقه سبحانه جل في علاه، وهي أيضا من صفات الكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى جميع خلقه سبحانه جل في علاه. ولا أقول ينتهي، يعني أحاط بكل خلقه سبحانه جل في علاه، وأنه حي بحياته، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر. رد على المعتزلة كما قلت قاصدا الرد على المعتزلة الذين انتشروا في زمانه، متكلم بكلام، شوفونا الآن متكلم بكلام فيها رد على المعتزلة والأشاعرة، متكلم بكلام فيها رد على المعتزلة والأشاعرة. هنا أريد منكم كيف ذلك، وجهوا لي كيف المعتزلة في وادي والأشاعرة في وادي، كيف يكون رد عليهما؟ قوله متكلم بالكلام هذا في رد على المعتزلة والأشاعرة، كيف يا ترى؟ انتظر من الإخوة الأفاضل الإجابة. إذن في قوله متكلم بكلام مريد بإرادة، طب أنا السؤال هنا سيأتيكم، مريد بإرادة هذا رد على من؟ مريد بإرادة هذا رد على من؟ قال مريد بإرادة رد على من؟ هنا لابد من فهم شيء مهم، وهو المعتزلة لا تنفي كلية القدرة وأصل القدرة، المعتزلة تنفي قدرة الله جل في علاه على خلق أفعال العباد، ولا يجعلون إرادته فوق إرادة العباد، يعني ليس مطلقا. وهنا في الرد عليهم ويرد عليهم يبين بأنه قادر على خلق أفعال العباد، مريد إذا أراد شيئا لابد أن يكون له إرادة
وهذه الإرادة حاكمة أو هذه الإرادة عامة. هنا لما قال مريد بإرادة آمر بأمر ناه عن نهي، هذه معناها أنه أراد هنا التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فلما قال مريد بإرادة أراد الكونية، أراد الإرادة الكونية، لأن يعني في الإرادة الشرعية أنه قال آمر بأمر ناه عن نهي، وهذا أيضا لازم لكلامه والتشريع له. قال ونقر بأنه خلق آدم بيده، قال ونقر أنه خلق آدم بيده، قال ونقر بأنه خلق آدم بيده، لقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له يمينا بقوله والسماوات بيمينه. طيب هنا دخل وأثبت الله جل وعلا الصفات الخبرية، يعني هنا في الرد على المعتزلة والأشاعرة والرد على أهل البدع، ويأتي بعض أهل السنة والجماعة يعتقدون بالصفات الخبرية لله جل وعلا، واليد من الصفات الخبرية، هي الصفات الثبوتية الخبرية، ويد الله ثابتة، يعني اليد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، يد الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل وعلا رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يداه. وأيضا قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال مما عملت أيدينا، فكلها إثبات لليد الله جل وعلا، نثبتها على ما أثبته أهل السنة والجماعة موافقة لقوله جل في علاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيد الله ثابتة وهي يد، نعم يد، وهذه اليد لها كيفية، وإننا نؤمن بها ونؤمن بكيفيتها، ولكننا لا نعلمها لأنها غايبة عنا. لسانه يقول آمنا بالله ونجاء الله وعلى مراد الله، وكلها تجري مجرى اليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي السنة جاءت الأدلة كثيرة لإثبات يد الله جل في علاه، كما جاء في حديث الشفاعة، جاء في الحديث الطويل يا آدم ابعث النار، قال ما ابعث النار، قال من كل 1999. في الرواية الأخرى قال اختر يا آدم اختر، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، فقال يا محمد تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أعلم، فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. فأيضا أثبت اليد، إذن اليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، أجمع أهل السنة جماعة على إثبات اليد لله جل وعلا. وأما الإشكال الذي عند كثير من الناس وهو اليد عندما تثبت لله جل وعلا قد أتى بها على الإفراد وعلى التثنية وعلى الجمع، قلنا لا مخالفة بين التثنية والجمع لأن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان فلا مخالفة، والإفراد لا تخالف التثنية لأن الإفراد جاء على الإضافة، والإضافة تعم، الإضافة تعم، قال يد الله فوق أيديهم، فالإضافة تعم هنا فلا تخالف التثنية ولا تخالف الجمع. ولنا نقول أيضا التثنية لا تخالف الجمع لأن الجمع هنا على التعظيم، ويكون التحقيق في الباب لله يدان، نعم لله يدان، وهي من صفات الكمال. ولذلك قال آدم وكلتا يدي ربي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين ربي يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. نعم، فلله يدان من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، ثبتت لله جل في علاه على ضوء قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يجرنا إلى القاعدة أن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، فلله يد وللعبد يد، ويد الله تليق بجلاله وكماله وبهاء عظمته، ويد العبد تليق بنقصه وعجزه. نعم. قالوا له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه. نعم. هنا هذا الخلاف بين العلماء في مسألة اليد لله يمين وشمال أم لا، هذه إن شاء الله نأتي بها في الدرس القادم تفصيلا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.